أنا غدير وإنتوا بتسمعوا بودكاست سرديات، البودكاست اللي بيناقش قضايا معاصرة في الفكر والأدب العربي من خلال حوارات مع أدباء ومفكرين.
أهلا وسهلا بكل الناس اللي بتتابع. النهاردة معنا الكاتب أحمد خير الدين. طبعا أحمد هو كاتب وصحفي ومذيع صدر لي بعلم الوصول وعلى بلد المحبوب. أنا يعني أكتر حاجة بحبها في أعمال أحمد إن هو فيها جمع ما بين الصحافة والصحافة الاستقصائية والأسلوب الأدبي الممتع جدا والشيق اللي بيدخل القارئ عالم ساحر وجديد بيتعرف عليه لأول مرة. بعلم الوصول كانت رحلة رائعة فيها تفاصيل عن الحياة اليومية للمصريين العاديين من خلال جوابات قريناها واستمتعنا بيها. اللي مسافر بقى وبيبعت لأهله جوابات، اللي متغرب، اللي بيصيف حتى في راس البر وبيبعت لأهله جوابات، صحاب بيكتبوا لبعض جوابات في سنين مختلفة، وحتى قصص غرامية في الخمسينات وفي الأربعينات اتعرفنا عليها من خلال الكتاب. في بلد المحبوب كانت يعني برضو رحلة استقصائية بس مختلفة شوية. تابعنا فيها رحلة سفينة زمزم رحلتها الأخيرة، وسمعنا صوت مصريين يعني عاشوا للأسف من غير صوت، ما عرفناش حكاياتهم وهم عايشين، ما حد سمع عنهم قبل كده. ومن خلال الكتاب بتاعه هو اداهم فرصة ان هم يحكوا حكاياتهم من خلال تتبعه لوثائق، وثائقة الرحلة دي وثائقة حكايتهم غرق السفينة واختطافهم وسجنهم وكل التفاصيل دي اللي اتعرفنا عليها من خلال الكتاب. فأول حاجة أهلا وسهلا بيك، مبسوطة إن احنا بنعمل الحوار ده. وخلينا يعني نبتدي كده في البداية خالص، إزاي بدأ اهتمامك بالنوع ده من الكتابة؟ لأنه مختلف ومميز ومش كتير كتاب مهتمين بالنوع ده من الكتابة. أنا مش عارفة تصنيفه إيه، بس أنا متخيلة إن هو creative non-fiction، لأن هو non-fiction بس في نفس الوقت هو مش non-fiction، يعني مش كتاب أكاديمي، هو كتاب فيه برضو يعني روح الكاتب وقلم الكاتب الأديب اللي هو برضو بيحكي الحكاية بأسلوب أدبي وبأسلوب مبدع. فأول حاجة احكي لنا شوية عن النوع ده من الكتابة وإزاي بدأ اهتمامك بيه. وطبعا أهلا وسهلا بيك في القناة.
أهلا بك يا غدير وشكرا جدا، أنا مبسوط أن أكون معك، أنا من المتابعين لشغلك وسعيد جدا برأيك في بعلم الوصول وعلى بلد المحبوب وترشيحاتك في الكتب، وسعيد جدا أن احنا نناقش ده النهاردة. موضوع التصنيف ده مربك شوية يعني، وبتعاني منه دور النشر وتحديدا الشروق، مع كل مرة بنيجي ننشر كتاب هنصنفه إيه بقى، ده هنكتب عليه إيه. هو يعني هو للأسف ترجمته العربية مش موجودة بشكل واضح، اللي هو non-fiction creative writing أو non-fiction بشكل عام يعني. فأنا بتعامل معاه أنه أقرب لي ممكن أقول الرواية الوثائقية أو رواية تسجيلية أو زي ما تقول ممكن في وقت من الأوقات يبقى كتاب استقصائي زي على بلد محبوب. أنا اهتمامي بدأ لما كنت عند لحظة معينة في شغلي الصحفي، كنت الشغل اليومي ملزم بالبيانات الرسمية اللي أوقات كتير ما تبقاش فيها الكثير عن الحكايات اللي وراء الأرقام اللي احنا بنقولها كل يوم، اللي هم الضحايا اللي انت بتقوليهم في النشرة وبتقولي تعليق وبتقولي تعزية وما بتقوليش أسماء. فبدأت أعمل ده في مقالات رأي كنت بنشرها في متابعة الأحداث اللي بتحصل. وبعدين افتكر انه وقت ما سفيتلانا أليكسيفيتش الكاتبة البيلاروسية خدت جائزة نوبل، وكان وقتها في إثارة للجدل كالعادة يعني من المثقفين العرب والمصريين تحديدا، انه ازاي في صحفية تاخد جائزة نوبل في الأدب وإيه علاقة ده بالأدب. وبس الموضوع كان بالنسبة لي حتى فكرني بان احنا يعتبر عندنا شيء من ده في كتب صلاح عيسى. وانا يعني بدات كمان، انا كنت قريت لها كتاب صلاه تشيرنوبل قبلها، وبعدين هي كمان الجائزه ساهمت انه يبقى في ترجمه لاعمالها كتير. فاظن اتكلمنا مره عن الاعمال دي. فلما بدات ارى كان فكره توثيق وسماع اصوات الناس قريب من اللي انا كنت بفكر فيه، وكنت سعيد ان انا لقيت له يعني ده في حاجه فعلا كده، في شيء الناس بتعمله بالشكل ده. فكانت البدايه الاولى مع من الشباك في تجربه ركوب عربيه ترحيلات كاول لحظه للسجون، ازاي اول لحظه في السجن اللي هي ركوب العربيه بتاعت الترحيلات اللي بتاخد الناس من عالم الحرية لعالم السجن، فقابلت عدد كبير من الناس وسجلت ده في الكتاب. وبعدين كان عندي محاولة للانتقال مسار تاني، هو مسار أنا بحبه برضو، هو البحث في الوثائق والماضي بس برضو عن قصص أشخاص مش مشهورين يعني. فكان بعلم الوصول كان بدايته أن أنا لقيت مجموعة جوابات لشخص مجهول، وبعدين لقيت أنها فرصة أن أنا ممكن أدمج علاقتنا بالصحف وبالخطابات بمحاولة إصدار ده في شكل يوحي بتطور وسائل التواصل عند الناس تاريخيا، واستخدامهم للغة واستخدامهم وطرقهم في التعبير عن مشاعرهم. بعدين على بلد محبوب كان جزء بعد انتقالي للحياة هنا في أمريكا، كان أنه لقيت حاجة رابطة ما بين البلدين، هي قصة كبيرة جدا اكتشفت أنه محدش مننا يعرف عنها كتير.
أنا عايزة أرجع لكل كتاب منهم البداية إزاي، لأنه بعلم الوصول أنا كنت مبهورة بكم التفاصيل الموجودة والقصص والجوابات. إزاي رحلة البحث بدأت وخدت وقت قد إيه لكل كتاب منهم؟ يعني ممكن تبقى في صدفة مثلا هي اللي بتبدأ يعني تثير اهتمامك بنوع معين من الموضوع اللي بتبدأ تكتب فيه، بس رحلة البحث بتاخد بقى جهد ووقت كبير واستعداد كبير، فكل كتاب رحلته بدأت إزاي؟
بعلم الوصول بدأ بإني كنت اتعرفت على واحد من تجار في سور الأزبكية في معرض الكتاب في مرة، وبعدين تواصلت معاه ودعاني إن أنا أروح لمخزن من مخازن الكتب القديمة والصحف بتاعته. كنت رايح أدور للصديق بيعمل فيلم وثائقي، مخرج بسام مرتضى، أنا ويعني صديقتي مي سعد، ندور على مجموعة صحف معينة بتواريخ معينة. بعدين وإحنا في مكان في المكان لقينا مجموعة صور أظن كانت لجهان السادات، فأنا يعني قعدنا نقلب الصور كده، فلقيت مجموعة جوابات مكتوب عليها راس البر، كان عليها شعار لفندق، أنا من دمياط فيعني راس البر مكان طفولتي وكده، ففي شعار للفندق، أنا عارف الفندق ده هو فندق تاريخي على قريب من اللسان. فأنا يعني جبت الجوابات يعني وكان بالنسبه لي كانت اهم من الصور بتاعت جان السادات اللي هي انا جبتها برضو يعني، بس كانت اهم بالنسبه لي يعني. كان الصور برضو نادره لجان السادات والعيله وكده، بس الجوابات كان التاريخ عليها كان عشرينيات وثلاثينيات، وهي كان فايل كامل لجوابات لشخص واحد، انت بتعرفي عن الشخص من اللي جاي، ما تعرفيش مين هذا الشخص ده، مش هو مش بيتكلم خالص، هم الناس بيتكلموا هو. فكانت الفكرة مثيرة جدا، وبدأت من وقتها سواء من هذا التاجر أو من تجار آخرين أو صفحات على فيسبوك بدأت أجمع. ودي كانت الصعوبة، إن ده بحر يعني، دايما بقى لما حد بيسألني على الكتاب ده بقول له يعني، حد ساعات ناس بتسألني أنت هتعمل جزء تاني، فأقول إنه يعني لا خلاص يعني، ممكن تروحوا حسام علوان بينشر حاجات جميله جدا، لان ده بحر فعلا لو انت سبتي نفسك ليه مش هيخلص، طول الوقت في رسائل حلوه يعني. كان مره حد كتب لي على جود ريدز انه اكيد دي مش احلى رسائل يعني، هو كانش كتاب عاجبه فبيقول انه دي مش احلى رسائل، فانا كنت عايز اقوله فعلا يعني هي مش احلى رسائل، دي رسائل اللي عجبتني، واللي انا كنت شايف ان هي هتخدم الشكل اللي انا اخترته للكتاب، اللي هو عباره عن مجموعة، كل مجموعة فيها بتتكلم عن نمط من أنماط الرسائل، وسيلة من وسائل التواصل، وبمسار زمني يوصلك لاختفاء النوع ده أو يعني تراجعه لحد كبير مع ظهور التليفونات وانتشارها. فالصعوبة كانت مش في الجمع، هي الصعوبة في التوقف عن الجمع، إنه خلاص بقى دي لحظة مناسبة يعني، خلاص كفاية كده، فنبدأ بنشوف هنعمل إيه. والصعوبة التانية كانت في الفرز واختيار دول، وانا عشان كده اخترت انه الخاتمه او تعليقي يكون في الاخر، علشان كان فيه يعني استشرت كذا حد وكان الراي انه طب مقدمه، فانا اكتفيت بمقدمه، انا كان رايي ان انا اكتفي بمقدمه صغيره واسيب رايي او اسبابي لاختيار المجموعه دي وبالشكل ده في نهايه الكتاب، علشان ما افرضش على الناس رؤيتي أنا للجوابات دي، او انا ايه اللي عجبني، ليه شايف انه ده كان حلو وده كان يستحق وده كان مهم.
لان كل حد ممكن فعلا نشوفها بشكل مختلف، فحلو ان احنا نستمتع بقراءة الجوابات كلها وبعدين نعرف سبب الاختيار في الاخر، او نعرف احنا ليه وصلنا الجوابات دي بس، او ليه بالتحديد يعني هم دول اللي وصلوا يعني.
بالظبط.
بس هل متخيل ان مثلا حد من عائلات الناس دي يبقى قرا الكتاب او قرا الجوابات، ولا
انا حاولت فعلا يعني
دورت عليهم؟
مرحله البحث، دورت على ناس كتير، بس كل العناوين اللي كانت موجوده دي اشخاص. طبعا هي الفكره انه الجوابات دي بتخرج لما البيوت دي بتتهد. يعني هو البيت ده لما بيجي بيتهد، في حاجه اسمها تجار الهدد، هم اشخاص بيروحوا للبيت ده وبيبداوا ياخدوا الحاجات الموجوده، الأبواب، الأوراق، أي حاجة، الخشب، الحاجات دي. فالجوابات دي بتتاخد، ففي ناس بتاخدها عشان الطوابع.
جميع الطوابع بقى يعني.
وفي جوابات يعني أنا اديتها لأصحابها، يعني عرفت أوصل لأصحابها واديتها لهم، ما اتنشرتش في كتاب وما
فعلا.
كانتش هتبقى يعني في مجموعات كتير وصلت لأصحابها واديتها لهم.
هم ما حبوش انها تتنشر، ولا حسيت
لا
ان
لا، هم يعني انا يعني انا اتناقشت معاهم ان انا مش يعني انا لقيت ده وانا بعمل مشروع عن كذا ودول. وفي ناس يعني في جوابات هي كانت جوابات رسمية مثلا او كده، يعني انا عشان كده كمان مش كلها يعني الحاجات مش متقالة بالاسماء الحقيقية، لانه مش ده كانش ده الهدف يعني، الا في حالة ما يكون شخصية عامة. او يعني انا لقيت جوابات مبعوثة لطه حسين يعني، فهو ده عنوان مثلا في مجلة، في جزء من الجوابات دي بيخرج بأن مثلا دار الهلال أو مؤسسة التعاون أو أي مؤسسة من دول. هم إحنا ما عندناش ثقافة الاحتراق الاحتفاظ بالأرشيف أو إرساله لمؤسسة بتوع أرشيف ده، هو بيتخلص منه،
هو مش شايف
بيجي
انها
مش
فيها حاجة مهمة يعني.
لا هو بيتعامل مع انه ورق يعني، فاحنا هنرمي الورق ده في تاجر بتاع حاجات قديمه هيجي ياخدها بالكيلو وهيبقى هيفرزها بقى، هيلاقي فيها حاجات تفيد استاذ محمد شعير في كتاب عن نجيب محفوظ، حد بيجمع حاجات عن السينما. بعد بقى كام سنه كده في ناس تكتشف، الله ده في ناس عندها صور قديمه وناس عندها كتب قديمه وتروح تشتري.
ويبدأ الموضوع يتحول انه الناس مهتمة بقى بالحاجات القديمة
زي ما انت بتشوفي في حسابات على انستجرام بيع مجلات قديمة فهي كلها جت من هنا.
بشوف ده كتير قوي. انا فاكرة في 2019 او 2018 كنت اول مرة ازور مدينة جوتنبرغ في السويد اللي انا عايشة فيها دلوقتي، بس كنت اول مرة ازورها، وفي الاسواق القديمة بتاعت المدينة يعني لفت نظري ان في محلات انتيكات كتير، في محلات متخصصة انها تبيع بوست كاردز، بس بوست كاردز مكتوب عليها يعني، بوست كاردز مش للسياح بس، كده صندوق كبير قوي في ترابيزة كبيرة كلها بوست كاردز بقى قديمة جدا وابيض واسود وناس يعني كاتبة عليها. فانا الموضوع ده بهرني قوي، فانا فاكرة ساعتها لما قريت بان كنت مبهورة بالفكرة يعني، انه الحاجات دي بتفضل وهي بتعرفنا على الناس العادية جدا في المجتمع في فترة زمنية معينة. مفيش، ما ظنش ان في مصدر تاني نقدر نعرف حكاياتهم وتفاصيل حياتهم غير ان احنا نبص على الحاجات ديت، لانه زي ما كنت بقول في الاول، في ناس ممكن ما يكونش عندهم فرصة ان هم يعبروا عن نفسهم او نسمع حكاياتهم بشكل كبير، بس حاجة زي الجوابات او حاجة زي البوست كاردز او اي حاجة بتوثق حياتهم البسيطة اليومية اللي هم نفسهم هم بيكتبوها، مش متخيلين إن دي حاجة ليها قصة يعني، أو ممكن في يوم من
وفي
الأيام.
أحداث كبيرة يعني،
بالظبط.
إنه حدث زي النكسة يكون في خلفية جواب أم أو أخت لأخوها، أو فدي حاجات يعني ممكن تكوني قابلتيها كمان بحكم الدراسة، اللي هو التاريخ الشفهي اللي احنا برضه ده مش موجود عندنا يعني. فده جزء شبيه بالتاريخ الشفهي، اللي هو بيبقى جزء من دراسة أحداث كبيرة، إنك تشوف الناس كانت بتتعامل معها إزاي، لأنه مع الواقع الحالي إحنا بنشوف الصحافة بتتعامل مع أحداث كبيرة إزاي. فلما نرجع نتعامل مع الصحف أيام زمان باعتبارها المصدر الوحيد للأحداث، ده مش كفاية، لأنه إحنا بنشوف الصحافة دلوقتي إزاي ممكن تكون بتغطي الحدث من زاوية محددة وبتتجاهل حاجات كتير أو بتيجي متأخرة، أو يعني فأكيد ده زمان يعني كان ممكن يبقى يعني أسهل بكتير يعني. فهو ده جزء من أهمية ليه تجارب الناس العادية أو حياتهم، خصوصا لو اتكلمنا عن تجربة زي تجربة السفر اللي يعني ممكن يكون أو الاغتراب أو حياة المصريين في الخليج، اللي هو الناس بتبسطها بشكل كبير في إنه زي مصر تحولت ولما رجعوا غيروا الناس. فتشوفيها مثلا في كتاب زي ماذا حدث المصريين أو المسلسلات، لكن لما بتشوفيها من مجموعة خطابات ما بين شخص وزوجته والحاجات اليومية وإيه الحاجات اللي هي عايزاها وإيه اللي تطلبه وفكرة المشاعر وفكرة تربية الأبناء واختلاف نظرة الراجل والست أصلا لفكرة السفر، يعني دي كلها حاجات يعني إحنا كمان مش ناس بتتكلم كتير.
مش بنعبر قوي يعني مشاعرنا كمان.
فممكن يعني فالتعبير في الخطابات أظن كان أوضح، وحتى في ترتيب الخطابات هتشوفي الفرق في اللغة من بداية العشرينيات والثلاثينيات لحد التسعينيات، وحجم المشاعر اللي بيطلع بمرور الوقت وحجم فلترة المشاعر دي كل ما بتقربي يعني. فحجم الكلام عن المادة والفلوس وحجم تغييرات الحاجات في حياة الناس، الأسعار، التعامل مع الجنس الآخر، التعامل مع الدولة، التعامل مع الأحداث السياسية. يعني مثلا تجربة لما بتشوفي الجوابين اللي من شخص في أبو زعبل مقارنة بخطابات احنا بنشوفها الناس اتسجنت بعد الثورة وكده يعني. فاللغة نفسها وطريقة التعبير الناس عن مشاعرهم وانفرادهم بنفسهم مختلف تماما عن انك لو قابلتي حد في الشارع وفتحتي قدامه مايك وقلتي له اتكلم، او يتصل بمثلا برنامج اذاعي ويتكلم عن مشاعره او عن علاقاته او عن نظرته للحب للاكتئاب ما بعد تجربة كوفيد. يعني أظن في الكتابة الناس بتبقى متحررة أكتر.
دي نقطة برضو مهمة، حاسة إنه مش كتير ممكن يلتفت ليها، خاصة لو أنت بتحط الحاجات كمان جنب بعض على مدار فترة زمنية طويلة، فتقدر تشوف الباترن أو تقدر تشوف إيه اللي بيتكرر، إيه اللي اختلف، إيه اللي مكمل.
بالظبط.
دي كمان حاجة ممتعة جدا، إنه لا حقيقي الكتاب يعني فيه أفكار كتير وحاجات كتير، ممكن حتى أظن باحثين مهتمين بده يقدروا يرجعوا له كمان، إنه توثيق. وفي كده روح زي ما قلت في الأول، فكرة الأديب كمان، مش إنه بس شخص بيجمع مادة وبيتكلم عن المادة دي بشكل استقصائي ووثائقي، بس كمان في الأديب والاختيار وترتيب الجوابات واختيار، حتى كل ده باين جدا وظهر أكتر كمان في على بلد المحبوب، اللي هو فيه بقى قصة بنتابعها بكل تفاصيلها الحزينة وكل حتى اللحظات السعيدة اللي في النص اللي شفناها في قصة الأشخاص اللي كانوا على السفينة، سواء المصريين أو غير المصريين. فبرضو احكي لنا شوية إزاي بدأ، جت فكرة الكتاب، وتقريبا أخد وقت قد إيه لبحث وجمع كل المعلومات ديت؟
وانا يعني انا مدي كل المشروعات يعني حوالي سنتين، انه يعني الموضوع بياخد حوالي سنتين ممكن يزيد. فانا كنت اول ما وصلت رحت مكتبة الكونغرس، كنت بحاول الاقي مجموعة يعني كنت عايز اشوف الصحافة المصرية كانت بتتعامل وقتها ازاي مع الصحافة الامريكية مع احداث الثورة. وبالصدفة يعني وقع قدامي مجلد طولي حد من موظفين المكتبة، عن كان مجلد لروزا اليوسف، لقيت فيه خبر صغير عن عودة أحد أفراد طاقم الباخرة. اكتشفت بعد كده أنه جد زميلتي في الشغل في مصر. فقعدت أدور أنه يعني زي أنا يعني زي إحنا ما كناش نعرف يعني. هو طبعا لفت نظري كان أنه في مصريين كانوا في السجون النازية، يعني ده اللي مكتوب في الخبر، فزي ما كناش نعرف عن ده. وهي السفينة دي بدأت أدور، اكتشفت بقى إن السفينة دي كانت شيء مهم في الأسطول التجاري اللي كان بيعمله طلعت حرب. وبدأت يعني أدور البحث خدني، لأنه اكتشفت أنه في واحد من الناجين كان عنده 3 سنين وقت غرق الباخرة وهو نجا ساكن جنبي، فرحت قابلته. وبعدين بدأت أدور، يعني أنا كان محور اهتمامي هو المصريين، يعني عايز أعرف إيه مصير المصريين دول، حصل لهم كده إزاي، وليه معرفناش كتير عنهم، وليه ما كانش في اهتمام بيهم مقارنة بالأمريكيين اللي هم ما قعدوش غير أيام معدودة مقابل المصريين اللي قعدوا 4 سنين في السجون ما حدش يعرف عنهم، وليه هم نجحوا إن هم يوثقوا قصتهم يبقى فيه اهتمام بيها ويتكتب عنها كتب وقصة تفضل متداولة ما بينهم وما بين أحفادهم وأولادهم، مقارنة بأن احنا حدش عندنا بيتكلم عنده. فده كان محور الكتاب.
ويعني زي ما قلت انه فكرة ان في مصريين اصلا في السفينة دي وكانوا منسيين يعني طول السنين اللي فاتت، هو ده كان المحور الاساسي. بس انا كمان حابة ارجع لنقطة ليها علاقة بالتوثيق والوجود، ويعني وجود المعلومات وصلت الوصول ليها. يعني مش متأكدة، ما كنتش قريبة قوي من أي أرشيف أو أي جهة مهتمة بالأرشيف والتوثيق، بس أظن أنه حتى تعامل زي ما كنا بنقول تعامل الجهات المسؤولة عن ده هو اللي ممكن بيختلف شوية. يعني وصول المعلومة أو إتاحة المعلومة أكيد سهل كتير لو حد عايز يعمل نفس الموضوع ده،
وانها تبقى موجودة أصلا، مش بس انها تبقى متاحة، يعني انها المعلومة نفسها تبقى موجودة. يعني انا كنت في الاول يعني عايز اوصل اولا للمراسلات الرسمية اللي فيما تخص القصة دي، فطبعا ما فيش اي حاجة، يعني ما فيش اي حاجة خالص. يعني اللي ساعدني شوية ان انا كنت عايز اعرف حجم الاضرار اللي مصر تضررتها من الحرب العالمية التانية، وده ساعدني في دراسة مديني بيها دكتور عماد شمس، يعني الناس اللي أشكرها، يعني هو كان عامل دراسة عن تأثير الحرب العالمية التانية على مصر. بس غير كده يعني فكرة أن أنا يعني أنا لقيت في الأرشيف الألماني اللي هم الأشخاص اللي سجنوا الناس دول ودمروا البخيرة وكل حاجة محتفظين بقايمة بأسماء الطاقم من مصر وبمرسلات فيما يخص أصلاً استهداف البخيرة اللي هو روح اضرب البخيرة، ده كله موجود. لكن احنا انت مش هتلاقي مثلا مراسلات مصرية رسمية انه احنا بنبعت هذا الجواب للخارجية الامريكية نقول لهم نسقوا معانا علشان نرجع الناس دي، او رسائل للالمان. يعني الرسائل هتلاقيها عند الالمان بس مش هتلاقيها عند مصر، يعني لقيت رسائل بس مش هتلاقي رسائل في مصر. الأوراق اللي تخص أصلاً الباخرة، يعني الباخرة دي يعني أكيد لحظة ما غرقت دي بقى خلاص المفروض في ورق يقول إنه إحنا كان عندنا باخرة وغرقت، يعني مفيش، ده مش موجود. فده طبعاً هو كان، وأنا كنت بملى الفراغات دي، يعني أنا كنت بملى الفراغات دي بإني أعمل مقابلات أو إن أستخدم الكتب الأمريكية أو الكندية أو اللي في الأوراق الألمانية أو في الأرشيف الوطني الأمريكي. يعني الأرشيف الوطني الأمريكي في مثلا حوالي 3 حوافظ 3 بوكسز كده زي الفدوى من عند ترامب موجود فيها، هم بتوع زمزم، عبارة عن كل المراسلات اللي اتعملت من المسؤولين الأمريكيين ومن الأهالي للمسؤولين الأمريكيين والكونغرس والخارجية يطلبوا فيهم أن يتدخلوا عشان أهلنا في الكام يوم اللي هم اختفوا فيهم. بس
يعني حجم الأضرار اللي وقعت على الأمريكان اللي كانوا موجودين لا تذكر مقارنة بالجنسيات الأخرى أو بالتحديد المصريين، ولكن في المقابل فيه اهتمام بتوثيق كل كلمة وكل حاجة ليها علاقة بالموضوع
وبإحياء القصة، لأن القصة خدت عندهم بعد ديني، لأنه مجموعة المبشرين تعاملوا مع القصة باعتبارها قصة نجاة بسبب أنهم كانوا في الطريق لخدمة الرب في أفريقيا. فهي كانت قصة هم بيتجولوا بيها على الكنائس ويحكوها في كل مكان، وبيتقابلوا كل سنة عشان يفتكروا قصة من باب التضامن مع بعض. وكل سنة أنا بقيت معهم في
شفت في آخر الكتاب
مجموعة الرسائل دي، فكل سنة وحتى في جروبس يعني موجودة دلوقتي اللي هو كل سنة بيبعتوا يطمنوا على بعض، وكل واحد ده احنا لقينا كاتب جديد، لقينا حفيد جديد بيدور على اي حاجة تخص جده وشاركونا، يعني فهم مهتمين بالقصة لحد دلوقتي.
وهي النتورك دي محصورة طبعا على الجروب الأمريكي، هم مش على تواصل مع جروبس من جنسيات تانية أو جروبس في
هما
بلدهم.
كان نفسه يعني هما كان تواصلوا مع زوجة واحد من المصريين لأنها ما كانتش مصرية
اوكي
يعني، فهي قارت عن الموضوع بالإنجليش، كان منشور إنه في كذا كذا بيتجمعوا، فبدأت تتواصل معاهم. بس هما كانوا بيدوروا عليهم، حتى ده كان من محاور اهتمامهم بالكتاب ومساعدتي، إن هما كانوا عايزين يعني يوصلوا للناس دي يعني، ويلاقوا حد فيهم او يعرفوا ما حصل لهم ايه، ويعني خلوني عملت لهم ملخص كده باللي انا وصلت له، كانوا مهتمين جدا يعني، فهما فعلا في اهتمام بالقصه، هما هي محور حياتهم بشكل كبير.
جميل قوي انه الموضوع يتحول، انه حتى لو كانت تجربة قصيرة بالنسبة لهم يتحول ان ده يبقى هي دي قصة بيحكوها بقى وهيتوارثها الاجيال بعد كده، انه سواء من منطلق ديني ان هي قصة نجاة، او حتى منطلق انساني ان هم في نوع من في رابطة ما كده نشأت ما بين مجموعة الاشخاص دول بسبب وجودهم في نفس الظروف وفي نفس المكان وفي نفس المأساة يعني.
هو مش حدث هين برضو يعني، هو ان انت تنجي من نجاة من الحرب، ان انت تنجو من باخرة ألمانية في عز الحرب العالمية الثانية، وتتضرب بهذا الكم من القذائف وتروح بيتك، ده برضو قصة مش هينة
مش صغيرة
يعني. زي ما فكرة ان انت تروح تقعد 4 سنين في سجون النازية بعد ما تنجو اصلا من ده مش قصة هينة برضو، بس تعامل الناس معاها زي بقى يعني، ما احنا كل سنة بنشوف قصص جديدة عن الحرب العالمية الثانية وما بنزهقش ان هي
بالظبط، وأثرت على ناس كتير، خاصة لو هنتكلم على الشعوب في العالم اللي خارج صراعات القوى يعني في أوروبا أو في أمريكا، إنه في شعوب كتير تأثرت بشكل ما، يا إما كانت محتلة وتم يعني شاركوا في حروب هم ملهمش أي يعني سبب إن هم يشاركوا يعني، بس عشان بلادهم كانت محتلة من إنجلترا أو القوى الاستعمارية يعني، أو قصة زي كده إن هم في وسط ما البلاد بتحارب بعض في ناس اتنسوا في يعني النص، محدش اتكلم عنهم محدش ذكرهم.
ده كان من الاسباب الاهتمام بالكتاب، لان احنا يعني اسباب اهتمامي بالقصه، لان احنا تحديدا الكلام اللي انت بتقوليه ده هو احنا عشناه بشكل كبير في الحرب العالميه الاولى. وجات الثوره، ثوره 19، شويه خدت جزء من الاهتمام بعيد عن ان احنا نوثق التجربه، يمكن دلوقتي بدا يبقى في عوده للاهتمام، كتب عنها صلاح يوسف في رجال رايه وسكينه، او في الكتب الامريكيه، او الكتب في كتاب أظن طلع عن الفيلق المصري اللي كان بيحفر الطرق وكده. لكن إحنا في الحرب العالمية الثانية حصل بعدها بقى اغتيالات وحرق القاهرة، ومن بعده 52، فكل الأحداث دي، وقبلهم أصلاً حرب 48 يعني، كل الأحداث دي ورا بعض كانت أكبر من إنك تقف فيها عند مصر حصل لها ايه يعني. اظن ان احنا لو اتكلمنا مع ناس كتير دلوقتي مش هتعرف انه يعني الاحداث اللي هي كانت بتيجي في الافلام كده، اللي هو غارة طفي النور وده نادن ازرق والحاجات دي حاجات مات فيها ناس كتير،
طبعا.
دي حاجات مات فيها الاف المصريين وتهجروا، وتركيبة البلد اتغيرت لانه ناس سابوا اسكندرية والقاهرة وراحوا يعيشوا في مناطق تانية بعيد، وفي نازحين يعني، فكرة انه كان في نازحين في مصريين بسبب الحرب العالمية التانية ده حدث كبير، او انه الملك بيروح يصرف اعانات للمصريين اللي تضرروا من غارة ألمانية يعني، ده يعني صور في الجرائد لبيوت مهدمة في اسكندرية وفي حتت كتير يعني، ممكن يكون في ناس شافتها بس مش بالقدر الكافي، ومش حدث زي ده يعني، حرب كبيرة يعني ما شفناهاش كتير حتى بتتناول أدبيا أو صحفيا أو دراميا.
ما فيش اهتمام خالص بالفترة دي يعني، يا إما لانشغال مصر ساعتها بحاجات تانية، يا إما يعني إنه فعلا معلومات قليلة عن الوقت ده، فما فيش ما فيش تفاصيل نعرفها كتير عن المرحلة دي، فالقصص بتضيع لو ما مشيناش وراها ودورنا عليها.
أظن إن إحنا يعني دي مشكلة، إن إحنا نتعامل مع العناوين العريضة أكتر من التفاصيل بعدها، اللي هو يعني مصر تضررت من الحرب العالمية التانية من غير ما قصص كبيرة يعني. خان الخليلي نجيب محفوظ اتكلم على العيلة اللي مشي بسبب الغارات، بس مش بقد يعني، دي رواية، في كام رواية تانية عن الموضوع، إبراهيم عبد المجيد في روايات بتاعت مجموعة رواياته عن اسكندرية، في رواية مخصصة للحرب العالمية التانية، بس يعني بشكل صحفي وبشكل مادة ما كانش في حاجات كتير.
انت مهتم بالجزء التوثيقي او الجزء اللي ليه علاقة بالاستقصاء؟ هل المشاريع القادمة هيكون فيها نفس النمط ده ولا لسه بتفكر؟
والله يعني انا شغال في اكتر من حاجه لسه، يعني ما يعني ما حسيتش، بس كله يعني كلهم فيهم الاستفاده من ادوات اللي في الثلاث كتب، سواء المقابلات، فكره المقابلات والتوثيق، او العوده للوثائق والبحث زي ما في بين الاصول وعلى بلد محبوب، فهي ادوات بتساعد كتير في إخراج الصورة النهائية للكتاب بالشكل اللي الواحد يتمناه، فهي مهارات الواحد تعلمها من شغل الصحافة وفادته في الثلاث كتب، أتمنى إن هي تكون مفيدة في الكتب الجاية.
هي مهارات عظيمة جدا، وأنا يعني كحد بيقرأ الكتاب ببقى مستمتعة بأنه في مزج فعلا بين أدوات كتير وأساليب كتير حقيقي نادر إنه إحنا نقراها، خاصة في الكتب العربية، لأنه يعني ده مش نمط معتاد في الكتابة، مش بنشوفه كتير، فكنت مبسوطة.
والله شكرا يا خبير، يعني ده كان القلق الأكبر، وأنا بشكر ناس كتير طمنتني بيه، يعني أولهم دكتورة سحر الموجي وأستاذ محمود سعد وبلال فضل ومش عايز أنسى حد، بس ناس كتير جدا، ياسر عبد اللطيف وإمام مرسال وشعير وطلال فيصل وأحمد حرباية، ناس كتير، اللي هو يعني إنه ده يعني أنا كان عندي سؤال كده في أول وقت وأنا بكتب من الشباك، كان انه يعني الناس هتقول لي ايوه يعني ايه يعني انت عملت ايه، القصص دي حطيتها قدامنا يعني، فكان دكتور سحر كان ليه راي يعني ان هو اختيار القصص دي هو ده جزء من رؤيتك ككاتب، ان انت اخترت دول عشان دول معبرين عن رؤيتك انت، وهتقدمهم بالطريقه اللي تناسب افكارك وطريقه كتابتك ورؤيتك للعمل اللي هيطلع في النهايه، فده شويه يعني ساعدني شوية في إني أحس إنه ده منطقة ممكن أكون بقدم فيها حاجة جديدة.
هي حاجة جديدة، وأظن إنه في اهتمام من القراء إن هم يقروا حاجة مختلفة وحاجة جديدة بتجمع ما بين فكرة الأدوات الصحفية وكمان رؤية الكاتب الأدبية لده. فحسن، في اهتمام من القراء بأنماط مختلفة من الكتب والكتابة بدأ يعني يزيد في السنين الأخيرة، وأظن إنه يعني اهتمامك بده هو ممكن يبقى كمان زود اهتمام القراء بيه، وخلى يعني خلق جمهور بيحب يقرأ في النوع ده من الأدب، فدي حاجة عظيمة.
شكرا الله.
طيب أنا عندي آخر سؤال، إلا لو عايز يعني تضيف حاجة عن الحاجات اللي إحنا قلناها، بس أنا آخر سؤال يعني حابة أعرف، أنت ممكن ترشح كتب إيه، يعني كتب نقدر نقول أثرت عليك ككاتب وألهمتك بشكل ما، سواء مرتبطة بكتاباتك أو بشكل عام، يعني كانت مصدر إلهام ومصدر تأثير كبير عليك، فلو عندك ترشيحات تشاركني.
أنا يعني من الكتب اللي أنا بحبها جدا وشجعتني كمان على المشوار اللي لسه بيبدأ، يعني حكاية من دفتر الوطن لصلاح عيسى، وفي كتاب اسمه The Looming Tower، البروج المشيدة، لورنس رايت، عن 11 سبتمبر، ده كان من الكتب المؤثرة جدا، لأنه هو كان نون فيكشن، خد جوائز كتير وتحول لمسلسل، وبيحكي قصة 11 سبتمبر من أول ما سيد قطب بيسافر لنيويورك لحد ما البرجين بيتفجروا، فبمجموعة مقابلات مدهشة يعني. ومؤخرا في أثر عنايات زيات، من الكتب اللي بحبها جدا، و الحرافيش طبعا كتاب يعني
عظيم.
غرفة التصنيف ده خالص، بس يعني الكتاب المفضل يعني أظن إن بقراه كل سنتين مثلا يعني،
أنا كمان أنا بقرا المرة الثالثة دلوقتي، قراتها خلاص.
أنا بطلت أعد، أنا قريته وأنا قراه بطبعة الشروق ومكتبة مصر وبدار الآداب
طبعا
وديوان يعني، الحرافيش. و يعني من الكتب اللي أثرت في حياتي جدا وغيرت حتى ذائقتي الأدبية، وأظن إن هي يعني غيرت اهتماماتي بشكل كبير، إن كنت قريت مقال لبلال فضل أول ما كان بيكتب في مصر اليوم عن ترشيح لرواية لكاتبة اسمها رضوى عاشور. فأنا ما كنتش يعني ما كنتش قريت لها أي حاجة خالص، كان كتاب فرج، رواية فرج. وقتها أنا يعني كانت قراءاتي مختلفة خالص، كنت بقى أحمد خالد توفيق ونبيل فاروق أظن كنت في، مش فاكر كنت في جامعة ولا كنت في ثانوي ولا إيه، بس الكتاب ده يعني أظن إن أنا بعد ما خلصته رحت جبت كل الحاجات اللي اتنشرت لرضوى عاشور ومريد، ويعني أظن إنه ده كان أكبر يعني لحظات اللي غيرت تلقية للأدب والقراءة بشكل كبير.
في كتب كده يعني لأسباب سواء شخصية أو أسباب أي أسباب تانية بتبقى نقطة تحول شوية.
الواحد ساعات كان بيبقى يعني مثلا حد يتكلم على حبه لكاتب الناس بتشوفه مش مهم او مش شبه ذوقهم، الواحد كان بيتفهم ده جدا. يعني حد يقول انه مثلا بيحب انيس منصور جدا، ولانه هو اول ما دخل المكتبه كان بيحب يقرا الكتب دي، فكان الناس تدخل تتخانق معاهم انه ايه ده وبتاع. فهو يعني مش لازم الناس هتفضل تقرا انيس منصور باقي حياتها، بس هو
بالظبط. يعني لو كتاب فتح باب لقارئ ان هو يكتشف عالم جديد، ده بالنسبة له بيكون حاجة مهمة. يعني
بالضبط.
الترشيحات كلها ممتعة وكلها جميلة، وانا مبسوطة جدا جدا بالحوار ده، ويعني بتمنى لك التوفيق في كل الخطوات الجاية، ومنتظرين بقى يعني اعمال ممتعة ويعني نستمتع بيها زي ما استمتعنا بالاعمال اللي فاتت. وشكرا جزيلا.
شكرا يا غدير، انا مبسوط جدا جدا جدا، وشكرا على يعني على الاستضافة. انا متحمس اشوف المقابلات الجاية، وفعلا انا بستمتع بترشيحاتك وبنبسط لما اشوف شغلك عن الكتب، وان شاء الله دي تبقى بداية لمشروع متطور.
ميرسي أوي. شكرا
شكرا لك.
شكرا لاستماعكم لبودكاست سرديات. ما تنسوش تعملوا متابعة لصفحة سرديات بودكاست على انستغرام، وصفحة غدير ريدز على انستغرام ويوتيوب. كنت معاكم غدير حسين.